أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. صدق الله العلي العظيم. لا شك أن استقرار الأسرة وانسجامها الداخلي عامل أساس في تحقيق السعادة للإنسان، فالإنسان الذي يعيش ضمن أسرة مستقرة منسجمة داخليا يكون أقرب إلى السعادة، حيث يوفر له ذلك السكينة والإطمئنان والإشباع العاطفي، فيكون أقدر على الإنتاج والتفاعل مع الحياة. أما إذا كان الإنسان يعيش في أسرة مضطربة تعيش مشاكل وتوترات داخلية، هذا سيكون مبعثا للقلق وحصول مختلف الأمراض والعقد النفسية، وهو يؤثر على سلوك الإنسان وعلى إنتاجه وعلى تعامله مع الحياة. هذا على مستوى الأثر الفردي، أن الإنسان كفرد يكون سعيدا ضمن الأسرة المستقرة، بينما يكون متوترا ضمن الأسرة التي تعيش حالة من التفكك والاضطراب. أما على الصعيد الاجتماعي، فإن الاستقرار الأسري يحصن الأمن الاجتماعي، لأن الاضطرابات والتفكك الأسري هذا يدفع أفراد الأسرة أو بعض أفراد الأسرة إلى مهاوي الانحراف والإجرام والفساد. الإحصائيات والتقارير تشير إلى أن نسبة كبيرة من المجرمين من المنحرفين كانت الأرضية لانحرافهم ولإجرامهم أنهم يعيشون ضمن أسرة مضطربة، أسرة مفككة لا توفر لهم السكينة، لا توفر لهم الإشباع العاطفي. إذن استقرار الأسرة أمر مهم للفرد ضمن الأسرة ولتحقيق الأمن الاجتماعي. من العوامل الأساس في تحقيق الاستقرار الأسري اليسر المالي، أن يكون هناك يسر مالي عند الأسرة، بحيث تتوفر مستلزمات الحياة المادية لأفراد الأسرة ضمن العرف وضمن الظرف السائد في ذلك المجتمع وفي تلك البيئة. اليسر الاقتصادي عامل من عوامل الاستقرار في الأسرة، بينما الضغوط الاقتصادية إذا كانت الأسرة تعاني من صعوبات مالية من ضغوطات اقتصادية، فهذا يسبب حصول توترات، حصول اضطرابات داخل الأسرة. الزوجة التي لا يوفر لها الزوج متطلبات الحياة، فلا ترى نفسها تعيش ضمن قريناتها وشبيهاتها في حياتهم. العلاقة بين الزوجة والزوج قد تتأثر بهذه الحالة. الأولاد الذين لا تتوفر لهم النفقات والمصارف ومستلزمات الحياة مثل أقرانهم الآخرين، أيضا سوف لن يكون وضعهم العائلي وعلاقتهم مع أسرتهم علاقة قويمة مستقرة. نسبة كبيرة من المشاكل العائلية والأسرية والتي قد تؤدي إلى انهيار الأسرة وإلى الطلاق بسبب العامل الاقتصادي، مشاكل الاقتصادية. هذه الضغوط الاقتصادية تهدد استمرار الأسرة، تهدد استقرار الأسرة. كما أن الحاجة المالية قد تدفع بعض أفراد الأسرة إلى الانحراف، إلى الإجرام، بحثا عن المال وبحثا عن توفير مستلزمات الحياة. من هنا أوجب الله تعالى على الإنسان أن يتحمل مسؤولية الإنفاق على أسرته، واجب شرعي، الإنفاق على الزوجة، على الأولاد، على الوالدين. هذا واجب شرعا على الإنسان، يجب عليه أن ينفق عليهم وأن يؤمن لهم مستلزمات الحياة وفق المتعارف في بيئتهم وفي مجتمعهم. ويجب عليه السعي للاكتساب، لازم يجب عليه أن يشتغل، أن يعمل من أجل أن يوفر نفقات عائلته وأسرته. ولا يصح للإنسان أن يقتر على عائلته ما دام قادرا على الكسب. لماذا تعيش عائلتك في ضغط اقتصادي؟ لماذا لا تتوفر المستلزمات لعائلتك؟ راتبك محدود، ابحث عن عمل آخر، ابحث عن عمل إضافي، ابحث عن فرصة أخرى. واجب شرعا عليك أن تكتسب، واجب عليك شرعا أن تبحث عن توفير النفقات ومستلزمات الحياة لعائلتك. بعض الناس يصيبه الكسل، يكتفي بعمل محدود، يكتفي بمورد واحد. نحن نرى كيف أن الناس في البلدان المختلفة، كيف أن الواحد يكدح ويعمل في أكثر من عمل ويقوم بأكثر من دور حتى يوفر له موارد مالية. وهذا هو الصحيح وهذا هو السليم، ما دام الإنسان قادرا على العمل وما دامت هناك فرص للعمل، لماذا تعيش عائلتك ضمن وضع محدود؟ لماذا تقتر على عائلتك؟ عليك أن تتعب حتى تريح عائلتك، عليك أن تكدح من أجل أن توفر الحياة الكريمة لأسرتك. ورد عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام أنه قال: أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله. رضا الله لا يتوفر فقط بالأشياء العبادية، أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله. كلما استطعت أن توسع على عيالك، أن تسبغ عليهم الخير، فأنت تكون أقرب إلى رضا الله. وورد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه قال: صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله. أحد المفسرين تأمل في الآية الكريمة لينفق ذو سعة من سعته، ما دام عنده مال عليه أن ينفق، لا يقتر على عياله، لا يبخل على عياله. ومن قدر عليه رزقه، إذا كان رزق محدود، محدود الدخل، فلينفق مما آتاه الله. هذا العالم يقول مما آتاه الله، هذا لا يخص القدرة المالية، مو فلينفق من المال اللي الله أعطاه فقط، وإنما لينفق مما آتاه الله من قوة، يعني يروح يشتغل، يجتهد، لا يكتفي بالدخل المحدود الذي عنده. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله تعالى يحب أن يرى عبده تعبا في طلب الحلال. بعض الناس يقول ليش أتعب نفسي؟ لا، الله يريدك تتعب نفسك. الله تعالى يحب من عبده، إن الله تعالى يحب أن يرى عبده تعبا في طلب الحلال. وهناك حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الكاد على عياله من حلال كالمجاهد في سبيل الله. ما دام عندك قدرة، ما دام عندك وقت، ما دام عندك مجال، لماذا لا تعمل عملا إضافيا توفر الوقت؟ لماذا؟ للراحة، للكسل، للجلسات الفاضية، حتى الأعمال العبادية. بعض الناس يقول أتفرغ الحين للعبادة. الإمام الصادق عليه السلام ما كان يقبل من أصحابه، الرواية المشهورة رأى رجلا من أصحابه جالسا في المجلس معه، قال له فلان أتركت السوق؟ أنت تشتغل في السوق، ليش قاعد هنا؟ فأجاب الإمام قال يا ابن رسول الله لي مال يكفيني، ولو أكلت منه حتى أموت لكفاني، وليس علي ديون، ففرصة أجي أقعد في مجلس الإمام وأستفيد من الإمام. فأمره الإمام أن يعود إلى السوق، قال لا تترك السوق فيذهب عقلك، وفي رواية أخرى في نص آخر إذن يذهب عزك. يقول روح السوق أفضل من أن تجي تقعد تبسط يوميا في مجلس الإمام. هكذا ينبغي أن يندفع الإنسان للعمل مع الظروف الاقتصادية الجديدة. لابد وأن نحذر من انعكاساتها على استقرار الأسر. الضغوط الاقتصادية قد تسبب ارتدادات قد لا تبرز في الشهور الأولى، لكن مع مرور الوقت إن لم نكن منتبهين يقظين ستكون هناك ارتدادات على أوضاع الأسر حين لا يجتهد الإنسان في توفير المزيد من الدخل. الأسعار ترتفع، الامتيازات في الوظائف تقل، وهذا يعني أن الإنسان عليه أن يبحث عن دخل آخر، يبحث عن مزيد من الدخل. وكذلك حين لا تحسن الأسرة إدارة شأنها الاقتصادي كما أشرنا في الأسبوع الماضي، لابد من أخذ الظروف الجديدة بعين الاعتبار وإعادة التموضع ورسم الخطط الاقتصادية لنفقات ومصروفات الأسرة. الناس بحاجة إلى ثقافة حسن التدبير وإعادة النظر في طريقة الصرف والإنفاق والاهتمام بالأولويات. ترى الناس لا تزال حياتهم كما هي مع هذا التغير، مع هذه الأوضاع. هل تغير تعامل الناس؟ نفس المشتريات، نفس الأوضاع، نفس الطريقة. طيب لماذا لا تأخذ الظروف الجديدة بعين الاعتبار؟ حينما تحصل الأزمات المالية والصعوبات الاقتصادية لا بد من وجود فهم وتفاهم داخل الأسرة. رب الأسرة ينبغي أن يجلس مع عائلته وأن يتحدث لهم، وحتما ما في أحد الآن بعيد عن الأخبار، الواتسابات والأخبار، النساء، الأولاد، الأطفال يعرفون، لكن المطلوب تحويل هذه المعلومة إلى رؤية، تحويلها إلى سلوك ينبني على هذه المعلومة. لا بد من فهم وتفاهم داخل الأسرة حتى لا تحصل هناك مشاكل ولا تحصل هناك ارتدادات. الزوجة إذا لم تتفهم ظروف زوجها ومارست الضغوط عليه، تريد أن تعيش كما كانت في الماضي، تريد أن تكون أوضاع المنزل والبيت كما كان في الماضي، تسترسل في الحالة السابقة، إذا مارست الضغوط على زوجها من أجل الصرف في الكماليات، الهدايا والسفرات والتسوق وما أشبه ذلك، هذا أرضية لخلق المشاكل ضمن العائلة، تدفع زوجها إلى المآزق، لأن الزوج وخاصة إذا كان عنده شعور إنساني وتزيد عليه الضغوط داخل أسرته يتألم نفسيا، يعيش مأزقا، يعيش حرجا. أمس كانت وكالات الأنباء تتحدث عن لاجئ سوري في شمال لبنان في طرابلس، حتما سمعتم من الأخبار. وكالة غوث اللاجئين تابعة للأمم المتحدة خفضت أو قلصت مساعداتها للاجئين السوريين، فقط في لبنان 20,000 عائلة قطعوا عنهم المساعدات. هذا الرجل ما عنده أي مصدر آخر، يشتغل لكن محدود عمله. أضرم لاجئ سوري النار في نفسه أمس أمام مركز تابع للأمم المتحدة في مدينة طرابلس في شمال لبنان، احتجاجا على قطع المساعدات عنه. أصيب جسمه، 35% من جسمه احترق لأنه أضرم النار في نفسه. عمره 42 سنة، عند 4 أطفال، سكب البنزين على جسمه وأحرق نفسه. الضغوط الاقتصادية، الضغوط العائلية تدفع الإنسان إلى مأزق. لذلك الزوجة، الأولاد ينبغي أن يتفهموا الظروف الجديدة وأن يكون هناك حسن تدبير لمعيشتهم ضمن هذه الظروف، إضافة إلى العامل الأول وهو توسعة المداخل، موارد الدخل. وخير الأسر هي الأسر المنتجة التي يسعى كل أفرادها للمشاركة في الإنتاج وتوفير دخل. الآن يوجد بعض الأسر تقوم بهذه الحالة، هناك نساء موظفات ويستلمن رواتب، لكن في بعض النساء تعتبر أن هذا الراتب ملكا لها وبالتالي تصرفه على الكماليات، على الأشياء الثانوية. صح، هو ملك لها، ولا يصح للزوج أن يتصرف في أي قدر من أموال زوجته إلا بإذنها ورضاها، لكن على الزوجة أن تقدر الظروف وأن تتعاون مع زوجها، لأن سعادة الأسرة واستقرار الأسرة مصلحة للجميع، مصلحة للعائلة كلها. على الزوجة أن تعتبر نفسها شريكة مع الزوج في تحمل المسؤولية ما دامت قادرة على الإنتاج وقادرة على توفير الدخل المادي. حتى التي لا تعمل موظفة، حتى الأولاد، حتى البنات، هناك أسر الآن منتجة في البيت يعملن ويسوقن البضائع، سواء ملابس، يعني ما يرتبط بالخياطة، أو ما يرتبط بالإعداد الطعام وإعداد الحلويات، أو حتى الأعمال الإلكترونية المختلفة. العمل من البيت أصبحت فيه فرص، وأصبح هناك مجال لكي تكون الأسرة منتجة. هذا ما ينبغي أن نشجع عوائلنا عليه. وأخيرا، فإن التجار والأثرياء ورجال الأعمال في المجتمع عليهم أن يقفوا مع محدودي الدخل في مجتمعهم. في بعض الأحيان فرصة، ما دام ارتفعت الأسعار كل واحد من جهته أيضا يرفع الأسعار، إشعار لكل المستأجرين برفع الإيجارات، مختلف الأشياء رفع. لماذا؟ ما دمت قادرا، ما دمت متمكنا، ينبغي أن تقف مع مجتمعك، مع الضعفاء في مجتمعك. بالعكس، مع هذه الظروف الصعبة، من استطاع أن يخفف عن الناس، أن يقلل الإيجارات، أن يقلل مقدار الربح في عمله مساعدة لمجتمعه، فلن يخسر التاجر القائل خل الضريبة علينا. الآن بعض المحلات ضريبة القيمة المضافة يقول علينا، خليها علينا، يعني 5% هو يتحملها. هذا ما يخسر، هذا يربح، يتوسع تجارته، الإقبال عليه يكون أكثر. وإذا كان يطلب البركة والخير من الله فإن الله تعالى سيكافئه، سيوسع عليه ما دام يعمل للتوسعة على الناس. هناك حملة جميلة تتحدث عنها الأخبار في غزة، الفلسطينيون في غزة أطلق بعضهم مبادرة إنسانية، سامح تؤجر، عنوان المبادرة تخفيض الإيجارات. مجموعة من التجار وأصحاب المحلات أعلنوا إسقاط الديون عن كل المطلوبين بديون من قبلهم. هذا وضعهم في غزة مع الصعوبات التي عندهم. أهل الخير اندفعوا لمساعدة مجتمعهم، كل مجتمع حسب ظروفه، حسب أوضاعه. أنا أعرف أحد المؤمنين الأخيار توفي رحمه الله، عنده دفتر في الدكان يسجل فيه الديون. في إحدى السنوات فعلا شطب كل الديون التي في الدفتر على الناس، ناس ماخذين من عنده أجهزة منزلية، هذا ثلاجة، هذا غسالة، هذا فقراء، شطب كل الديون التي في دفتره على الفقراء وعلى المحتاجين. مثل هذه المبادرات الإنسانية لأهل الخير، للمتمكنين، ليس فقط أنك تنفق على بناء مسجد، على بناء حسينية، على الذهاب إلى حج، على الذهاب إلى زيارة، هذه أعمال خير وأعمال عبادة وأعمال زينة، لكن ثق أنك لو أسقطت الإيجارات عن المستأجرين عندك في العمارة، أو خفضت الإيجارات، فإن الثواب الذي ستناله من الله لن يقل عن ثواب الحج، لن يقل عن ثواب الزيارة، لن يقل عن ثواب دفعك للمآتم. مساعدة الناس من أفضل الأعمال. على الناس أن يساعد بعضهم بعضا، ولا شيء أفضل من مساعدة الناس في ترتيب أمور حياتهم، خصلتان ليس فوقهما من البر شيء، الإيمان بالله والنفع لعباد الله. من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه 70,000 كربة من كرب يوم القيامة، هذا ثواب عظيم. وأيضا النتائج الفعلية التي يجدها الإنسان في حياته، يدفع الله عنه البلاء، يدفع الله عنه الأسوأ والمكاره. علينا أن نتقرب إلى الله بمسامحة الآخرين. فقط أشير إلى نقطة، بعض الناس ينتظر إذا اللي قدامه فقير مدقع بموت من الجوع يعتبر هذا مورد للصدقة ومورد للحاجة، ليس الأمر كذلك. لازم الإنسان يعيش بمستوى أبناء زمنه وأبناء مجتمعه. صح يشتغل، صح عنده دخل، لكن تعال وانظر هل دخله يكفي لحاجات عائلته، لحاجات أسرته. هذا التشدد اللي عند بعض الناس حتى في مجال الجمعيات الخيرية أو من بيدهم حقوق شرعية، إذا جاءهم الفقير في بعض الأحيان يتشددون أكثر من اللازم، بينما ليس الأمر كذلك. نحن نقرأ في سيرة أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ونسمعها كفضائل يذكرها الخطباء، يجي إلى سائل يقول أعطوه 70,000، أعطوه 50,000، أعطوه 30,000، أعطهم تلك الصرة من المال. يعني الإمام حاسب هذا كم حاجته، يحتاج 1,000 ريال يقوم يعطي بس 1,000 ريال. ليس المطلوب هكذا، المطلوب أن نفتح المجال لأبناء مجتمعنا أن يعيشوا ضمن الحالة المتعارفة التي يعيش فيها غيرهم وسواهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع علينا وعليكم وعلى الجميع من واسع رزقه، وأن يوفقنا وإياكم للعطاء والإنفاق والبذل في سبيله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين، واقض حوائج المحتاجين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.